وهو خفائف الأمر الغيبي. هذا بحث مهم جدا، أم على المستوى الأصولي مهم أم على المستوى الفقهي. خفائف الأمر الغيبي، إذا واحد ينكر الوجوب الغيري أنا ما عندي شغل وياه، مو يهمه. أما كلامنا كله مبتني على ما لو كنا نرتضي فكرة الأمر الغيري، لو قلنا أن المقدمة يثبت في حقها وجوبا غيريا أمرا غيريا، ما هي خفائف هذا الوجوب الغيري؟ وبالتالي احنا في الأثناء راح نتكلم عن خصائص كل من الوجوب الغيري وخصائص الوجوب النفسي لمقتضى المقابلة. يعني صحيح أنه عنوان المسألة شنو؟ خصائص الأمر الغيري، لكن في الواقع هو بيان مقارنة بين الأمر الغيري والأمر النفسي. أول أثر من آثار الأمر الغيري أو الوجوب الغيري هو عدم الطاعة في الأمر الغيري، لا طاعة في الأمر الغيري. هاي العبارة شنو المقصود منها؟ ما المقصود منها هاي العبارة؟ الجواب، الطاعة يا إخوان هو عبارة عن امتثال الشيء بما هو هو. الطاعة عبارة عن امتثال الشيء بما هو هو. متى يتصور الطاعة؟ إذا كانت للشيء مصلحة في نفس ذلك الشيء، وكان هناك شوق من قبل الآمر لنفس ذلك الشيء، يحق للمكلف أن شنو؟ أن يطيع. الطاعة الاستقلالية نعبر عنها. فالطاعة إذا متى تتحقق؟ لواحد أن متى يمكن للإنسان أن يطيع المولى؟ متى يمكن للإنسان أن يطيع المولى؟ الجواب، إذا كان في الشيء مصلحة وبعث وأخو شوق من قبل الآمر لنفس هذا الشيء، حينئذ أنا أطيع أمتثل نفس هذا الشيء، فإطاعة هذا الشيء فرع كون ذلك الشيء فيه مصلحة. حينئذ الأمر النفسي، شنو معنى الأمر النفسي؟ الأمر النفسي شنو معناه؟ أن متعلق الأمر النفسي فيه مصلحة في نفسه وفيه شوق في نفسه، حينئذ يتصور فيه الطاعة أو لا يتصور فيه الطاعة؟ نعم يتصور فيه الطاعة. يعني وضح لي إياه، الله سبحانه وتعالى قال صلي، هناك أمر متوجه لمن؟ إلى الصلاة، يعني فعل الصلاة. ماذا نقول؟ نقول في فعل الصلاة بما هو هو، بقطع النظر عن أي شيء آخر، في فعل الصلاة بما هو فيه مصلحة، وأن المولى اشتاق من العبد أن يفعل الصلاة. حينئذ العبد إذا أراد أن يصلي، هذه طاعة مستقلة للمولى أو مو طاعة مستقلة للمولى؟ نقول طاعة، هذا يتصور في حقه الطاعة. ليش؟ لأن الطاعة هو امتثال لأمر نفسي، امتثال للشيء الذي فيه مصلحة في حد نفسه. أما إذا كان عندنا أمر لكن كان ذلك الأمر أمرا غيريا، يعني شنو أمر غيري؟ بالأمس بينا شنو مقصود الأمر الغيري، يعني متعلق الأمر ليس فيه مصلحة في نفسه وليس فيه شوق في نفسه، إنما المصلحة فيما وراءه في غيره، الشوق في غيره. هل يتصور من العبد أن يكون مطيعا للمولى في هذا الشيء الذي هذا الشيء ليس فيه مصلحة ولا فيه شوق؟ الجواب نقول لا طاعة فيه. أمثل لك بمثالين والآن التفت. مرة أنا رجعت تروح للحرم الشريف الزور، أقول لك اقطع الطريق
إلى الحرم. هنا مثال أنا أمرت لو ما أمرت أمرت بتقطع الطريق، فإذا عندي أكو أمر، هذا شو نسميه؟ أمر شرعي. زي شرعي لأنه صادر من الشارع على المتكلم، مو صادر بحكم العقل. خب هذا الأمر متعلق الأمر ما هو؟ قطع الطريق، مو زيارة، مو زيارة، لأن الأمر شنو قلت لك؟ اقطع الطريق.
زين قطع الزيارة في حد نفسه فيه مصلحة؟ نفس قطع الطريق، يعني هاي الخطوات
تقول ما في مصلحة. إذا ما في مصلحة إذا ماكو شوق من قبل المولى، إذا ماكو شوق من قبل المولى فلا طاعة فيه.
على العكس لو كان المخاطب إني منه، فان واحد اخطيه مريض ولازم يركب شوي يمشي، الأطباء يقولون هذا مصلحته أن يمشي، مشي أقول له امشي أو اقطع الطريق. هذا شو نسمي؟ نسمي غيري لو نفسي. نفسي ليش نفسي؟ لأنه المتعلق فيه مصلحة. نفس المثال، مثال واحد، لكن المتعلق فيه جنس مصلحة، ففيه شوق، فإذا فيه مصلحة فشوق، ففيه طاعة فيكون طاعة. هسه إذا واحد واير يقول لي بابا في الأمر الغيري أيضا أكو طاعة، لكن نسميها طاعة ليس مستقلة، طاعة غير مستقلة بالجلابة. احنا شو نريد نقول الان؟ الخصوصيه الاولى، انتهيت من الخصوصيه الاولى، بس راح الخصص. الخصوصيه الاولى ان في الاوامر الغيريه لا طاعه. هسه اما تقول لا طاعه او شو تقول؟ لا طاعه مستقله، بخلاف الاوامر النفسيه ففيها طاعه مستقله. هاي الفائده رقم واحد. هذا وين نستفيد منه؟ في باب الطاعة والمعصية، مباحث الطاعة والمعصية وين نستفيد منه؟ مباحث الطاعة والمعصية موجود وين؟ في علم الكلام مفصلا، فصل مستقل في علم الكلام تحت عنوان مباحث الطاعة والمعصية. زين الفائدة الثانية أو الخصوصية الثانية، هل في مخالفة الأمر الغيري عقاب؟ وهكذا هل في طاعة الأمر الغيري ثواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. واضح سؤالي؟ هل الثواب والعقاب متفرع على امتثال الأوامر النفسية أم تعم حتى الأوامر الغيرية؟ مرة نحكي على مستوى الوجدان، وبعد ذلك نتكلم على مستوى شنو التحليل. أما على مستوى الوجدان، افترض أني مأمور بالحج، الأمر بالحج نفسي لو غيري؟ نفسي. قلت ما أروح أحج، لا أحج ولا أقطع التذكرة ولا أشتري الإحرام ولا اروح عن ما ادري اهيئ الجواز ولا ولا ولا. كم مقدمه تركتها؟ ترى غني كل المقدمات. قطع التذكره مقدمه، تهيئه الجواز مقدمه ثانيه، شراء الاحرام مقدمه ثالثه، ما ادري اعداد الجنطه والحقيبه مقدمه رابعه، وهكذا. الان انا تركت كم شيء؟ وايد تركت، هم الحج تركت، هم ذن الأمور تركتين. كم عقاب يوم القيامة؟ العقاب وين مع الكلامة؟ في يوم القيامة الله كم صوت يضربني؟ يضربني صوت يقول لي تركك للحج، وصوت لأنه ما حييت الجواز، أم يضربني صوتا واحدا واحدا؟ إذا قلنا أن مخالفة الأمر الغيري توجب عقابان، لازم كم ضربة يضربني الله؟ واية بعدد الترك للمقدمات وترك لذي المقدمة لابد أن أضرب من قبل الله. أما إذا قلنا أنه مخالفة الأمر الغيري لا توجب عقابا، لا توجب عقابا، وإنما فيكم كم ضربة أضرب؟ واحدة. يوم القيامة يقول لي بس ضربة واحدة لأن تركت الحاج. بعد ما يحكي حول موضوع، أو الآن أنا أقول للابن اشتري لحم، نشتري لحم، خلينا نرجع للعرفيات.
وصاحبنا ما اشتغل لحم. ليش ما اشتغل لحم؟ اول ما راح ما قطع الطريق ولا لبس ملابسه ولا ما ادري ولا 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 كم مقدمه تركه. انا لما اضربه كم ضربه اضربه؟
اذا كان مبناي الفقهي على انه الاوامر الغيريه مخالفتها توجب العقاب، لازم اضربه كم ضربه؟ اقول له هاي وحده لعدم شراء اللحم، وهذه الثانيه لعدم قطعك للطريق، وهذه الثالثه لعدم ركوبك البايسكل، وهذه رات، وهكذا. ام انه تضرب بضربه واحده؟ الجواب الان بعد ما بينا المساله، ان الاوامر الغيريه شبيهة لا عقاب فيها ولا ثواب عليها. يعني في جهه الطاعه مو الله يعطيك كم جائزه، مو الله يعطيك كم جائزه، يعطيك جائزه واحده يقول لك صليت يلا بس جائزه واحده. تقول له مو انا تهيئت للصلاه وانا قعدت وانا ما ادري توضيت وانا رتبت ثوبي وانا قعدت على السجاده وانا و و و يقول لك كل هذا ماكو ثواب. كم ثواب لك؟ واحد. وعقابها مش واحد. اذا شنو المقدمه الثانيه، الخصوصيه الثانيه؟ بخلاف الاوامر النفسيه، فامتثال الامر النفسي فيه بثواب، ومخالفة الأمر النفسي فيه عقاب. أما امتثال الأمر الغيري الشرعي ما بي ثواب، مخالفة الأمر الشرعي الغيري ما في عقاب. إذن مو كل مخالفة للشارع فيها ثواب وعقاب، ليس كل مخالفة للشارع. هاي واحد يقدر يقول، يقول انا ترى هم اقدر اخالف الشارع وهم ما بيها عقاب. ليش؟ لان الاوامر الغيريه لا عقاب فيها. هذا واضح؟ هذا زين. هنا الشيخ راح يذكر اشكال، طبعا هذا الاشكال راح يذكره الان يجاوب عنه بجواب، وسياتي فيما بعد يذكر نفس الاشكال لكن يجاوب بجواب اخر، والجواب الذي سيذكره فيما بعد أدق من الجواب الذي سيذكره هنا. فالشبهة إذا راح نذكرها الآن في الخصوصية الثانية ونذكر جوابان، الجواب الأول الآن راح نذكر الجواب الثاني فيما بعد يذكر في الأمر التاسع في المقصد التاسع من المقاصد التسعة. خلص شنو الإشكال؟ قال إحنا عندنا روايات أن الذي يمشي على رجليه إلى كربلاء أو مكة المكرمة ينال ثوابا أكثر. إذا الأمر الغيري ما بي ثواب، شنو الفرق الذي يمشي والذي يركض؟ المهم الثواب والعقاب على ماذا؟ على الزيارة. مو شيء لازم كلامكم، أنت قلت الثواب والعقاب على الأمر النفسي، ما هو الأمر النفسي؟ زيارة. فإذا ماكو فرق بين واحد يمشي، لأن المشي شنو؟ أمرا غيريا، وبين واحد شنو؟ يركب سيارة. ماكو فرق، النتيجة واحدة. أنت ايش قلتوا الآن؟ ايش قلتوا؟ قلتوا الثواب متفزع على الزيارة ولا ثواب على الطريق، فسواء واحد مشى أو ما مشى لابد أن ثواب ثوابهما على حد سواء. مع أن الروايات ماذا قالت؟ قالت أن الذي يمشي كلما كان العمل أحمد وأشد وأصعب، أحمد يعني أصعب، كلما كان العمل أحمد أصعب كان الثواب فيه أكثر. هذا ما ينسجم مع هذا الذي أسس قبل قليل. التفتت ماذا قلت له؟ لا. كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ واضح الإشكال؟ إذن الإشكال شنو؟ لازم هذه الروايات أن هناك ثواب على المقدمات، ولذا فرقت بين الماشي وبين الراكب، مع أن اثنيناتهم من حيث الزيارة متساويين. اثنيناتهم صرف من حيث الزيارة، اثنيناتهم دخلوا لزيارة الحسين على حد سواء، وبنفس الوقت وبنفس الالتفاتات وبنفس التوجه وبنفس كل شيء، ماكو فرق بيناتهم. لكن نقول هذا ثواب أكثر من ذا، الماشي ثواب أكثر من الراكب. ليش؟ هذا يتضح إنما يكشف عن ماذا؟ على أن هناك ثواب على المقدمات. الشيخ هناك يجاوب. شوف شي يجاوب يقول انا امثل لك بنظير ثم بعد ذلك اطبق لك في الكلام. هذا النظير من اخذناه من كتاب مطارح الانظار للشيخ الاعظم. هذا الاشكال يذكر صاحب الشيخ الاعظم ويجاوب عنه بهذا الجواب. بعدين ارجع لك. الشيخ الاعظم يقول اذا فتاجه ودى اليوم زعفران مثلا ودى الى البصرة وايش قد استغرق من الزعفران يودي للبصرة فتشهر، ثم في يوم واحد باع الزعفران وربح له قد 1,000,000 دينار على كلام الشيخ الاعظم، ربح 1,000,000 دينار. هو شو يقول؟ اساسا واقعا لازم شو يحكي، ولكن هو شلون يحكي واقعا؟ هو لازم يقول انا ربحت اليوم 1,000,000. ليه؟ كان اليوم ربح 1,000,000. لكن هو لما يحكي شو يقول؟ يقول انا خلال شهر او شهرين، ما ادري ايش قد شهرين، خلال شهرين انا ربحت 1,000,000. هو خلال شهرين ربح 1,000,000؟ لو في اليوم الواحد ربح 1,000,000. الجواب انه في يوم واحد، وانما ذيك كانت كلها ما هي الا مقدمة، ما هي الا مقدمة. اذا ليش التاجر قال خلال شهرين ربحت ولم يقل خلال ذاك اليوم؟ ليش قال؟ يقول هذا على سبيل التجوز. واقع المطلب هو ايش قد ربح؟ هو في يوم، في يوم واحد ربح. مجازا وتجوزا فهذا يقول انه انا ربحت خلال، يعني سجل الربح لا ليوم واحد وانما سجله للمجموع، وواقع المطلب ان الربح منصب على اليوم، انما من باب التجوز والمجاز قال انا ربحت في خلال الشهرين. يقول هنا ايضا كذلك الشارع المقدس وإن أسند الربح إلى المجموع من المقدمة وذي المقدمة، فنتصور أنه للمقدمة ثواب، إلا أن المقدمة لا ثواب فيها وإنما واقع، يعني كلامنا محمول على التجوز. نقول أنه الراك الماشي في خلال شهر نعطيه كذا ثواب أكثر من الراكب، فسجلنا الثواب المن للكل بما فيه المقدمة وذي المقدمة. لكن هذا الكلام كلام مجازي، واقعه أن الثواب مترتب على ذي المقدمة. سؤال: إذا كان الثواب مترتب على ذي المقدمة فقط، ليش متكلم سجل الثواب إلى المقدمة وإلى ذيها؟ ألم نقل أن كل تجوز لا بد له من شنو؟ من علاقة، من مسوغ. ما هي مسوغية المجازية في مثل هذا الكلام؟ الجواب: لأن الأسباب، لأن المقدمات ستكون سببا في صعوبة العمل، كثرة المقدمات وطول المقدمات ستكون سببا في صعوبة العمل، فالثواب متفرع على ذي المقدمة وهو العمل الصعب، وإسناده إلى ذي المقدمة والمقدمة من باب التجوز، ومسوغية هذا المجاز إشارة إلى إسناد الأمر إلى السبب والمسبب، وإن كان الأثر أثر متولد من المسبب دون السبب. السبب ما له أثر، السبب صار موجبا إلى أن يكون المسبب بنحو يترتب منه ثوابا كثيرا. أضرب لك مثال عرفي الآن، أقول فلان هو ساعدني، فلان ساعدني صواني انا استاذ او طالب في الحوزة، فاقول الثواب لي وله، هو ما له ثواب، وانما بما انه ثواب هو لي لان بس مو انا صرت استاذ ذا مكانة فبديت اخذ اجور على هذه المكانة،
فإسناد الأجور لهذه للأعم مني ومن السبب إسنادا مجازيا. وواقع المطلب أن الأجور مختصة بذي المقدمة وإسنادها للمقدمة إسنادا مجازيا. المصير لهذه المجازية هو قانون السببية. فماذا قلنا الإشكال شنو كان جوابه شنو كان الإشكال؟ إحنا نرى أحيانا في بعض الروايات أن الثواب متفرع على المقدمة، والحال أنكم قلتم أن المقدمات لا يترتب عليها ثواب. هذا الإشكال. جوابه: لا يا أخي، الثواب متولد من ذي المقدمة فقط، والشارع إنما قال الثواب متفرع على المقدمة وعلى ذيها من باب التجوز ومسوغية هذه المجازية، لأن المقدمة لها أثر في جمال ذي المقدمة وعدم جمالها. فإذا واقع المطلب إيش قلنا؟ راح الآن شوف كانت الروايات شو تقول. الثواب على من مشى إلى زيارة الحسين فله ثواب. إحنا لازم شو نقول؟ الثواب على الزائر، الزائر بس، يعني على الزيارة فقط. لكن زيارة الماشي هي ثلاث زيارة، زيارة الماشي أكثر ثوابا من زيارة غير الماشي. فالثواب غير متفرع على الزيارة مو على المشي. وإن كانت الروايات تقول الثواب متفرع على ماذا؟ على المشي. لكن واقع المطلب الثواب متفرع على ماذا؟ على الزيارة. ولكن زيارة الماشي أجمل من زيارة غير الماشي، إلا أن الثواب على الماشي. تكون المقدمات الصعبة موجبة إلى جمال ذي المقدمة، وبجمال ذي المقدمة يترتب الثواب الأكثر. هذا حاصل الإشكال وجوابه. فالجواب إذن شنو صار؟ نحن نقول أن الثواب متفرع على ذي المقدمة فقط، والروايات وإن عبرت بأن الثواب متفرع على ذي المقدمة والمقدمة، إلا أن الروايات تحمل على المجازي. واضح هذا؟ هسه ما دام حكينا خل أحكي لك الجواب الآخر، ما دام حتى يصير واضح بين الجوابين. الجواب الآخر يقول لا لا لا، ما نلتزم بالمجازية. شو نقول؟ اسمع لي شوية الفرق بين الجوابين أريدك يصير واضح. ما نقول أنه أكو تجوز، وإنما شو نقول؟ نقول زيارة الحسين. شنو معنى زيارة الحسين؟ مو يلزم كتاب ويسلم على الحسين، لا، زيارة الحسين تدري شنو؟ أول خطوة وأنت تخرج من بيتك يسموه، فيصير المشي شنو؟ أمرا نفسيا، يصير حاله كحال من ذاك الذي كان مريض وقلنا له امشي على مجتنه تقوى عضلاته. ما المقام يصير من هذا القبيل. وبعبارة أخرى، ذي المقدمة نوسعها، فلا يكون المقصود من زيارة الحسين شنو؟ الوقوف في الحرم الشريف. على التفسير الأول كان زيارة الحسين شنو معناه؟ الوقوف في الحرم الشريف. حينئذ اجى الاشكال، نقول شلون الله اذا سجل الثواب على المشي، والحال انه وين؟ لازم يسجل الثواب على اليمن على نفس الزيارة. جوابنا قلنا سجل الثواب للمشي من باب التجوز، من قبيل قال اسأل القرية، ومقصود شنو؟ اسأل اهل القرية. اهناها نفس الشيء، سجل الثواب لا على المشي وانما على الزيارة المترتبة على المشي. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني ايش قلنا؟ على نحو الحقيقة الاستكشافية، على سبيل الحقيقة الادعائية، بأن نقول شو نقول؟ نقول الثواب متفرع على المشي. ليش متفرع على المشي؟ مو لأن المشي أمرا غيريا، وإنما المشي أمرا نفسيا. ليش المشي أمر نفسي؟ لأن معنى زيارة الحسين شنو؟ زيارة الحسين مو زيارة الحسين واحد لازم الكتاب ويقرأ وهو في الحرم الشريف، وإنما زيارة الحسين شنو؟ أول ما تطلع للبيت واحد يسألك إيش تسوي، تقول له زرت الحسين، ما تقول له في طريقي، بعد مو صحيح تعبر هيك، ما تقول له أنه في طريقي إلى زيارة الحسين، وإنما شنو لازم تقول؟ زرت الحسين. فصار واضح فرق بين الجوابين، بين الجواب الأول الذي يذكره هنا والجواب الذي سيذكره فيما بعد. هذه الخصوصية الثانية.
المجاز له بعد المشي يطلق ولا يراد به المشي، راح يطلق المشي ولا يراد به المشي،
لا، أن المشي صار جزء من الأمر النفسي مثل الركعة الأولى. أقول على من من قرأ الركعة الأولى من الصلاة له الثواب الكذائي، هذا ثواب لأمر النفسي، لأن الركعة الأولى من الأمر النفسي لو من الأمر النفسي. بينما على 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 الجواب الأول ما كنا نقول أن الركعة الأولى من الأمر النفسي، كنا نعترف بأنها أمر غيري، المشي مرة نعتبره أمر غيري، فتسجيل الثواب عليه يكون موجب للإشكال، فقلنا هذا مجاز. ومرة نجعل المشي شنو؟ أمرا نفسيا،
أمر نفسي،
يعني الأمر النفسي زيارة الحسين راح يصير معنى وسيع،
أمر استقل لا لآخر لا توسيع،
لا توسع في الدعائية، توسع في زيارة ما أكون مجاز، أقول حقيقة دعائية سكاكية، حقيقة حقيقة، لا أقول الحقيقة السكاكية، لا مجاز. نعم على نحو الادعاء الشارع المقدس قال وإن كان كل مشي إلى مكان مقدمة، إلا أنه في خصوص قضية الحسين أنا أجعل المشي بالمقدمة، في أجزاء بالمقدمة. بلي على هذا الكلام بلي يتم يقول يرتب هو هذا. لا شوفوا احنا مو يعني نقول الاشكال هيك وارد في تلك الروايات الذي رتب الثواب على من اتى بمقدمة، مثلا انه من توضأ فله كذا من الثواب، فبيجي الاشكال الوضوء امر غيري والامر الغيري لا يترتب عليه الثواب، كيف الله قال انه يترتب عليه الثواب؟ يجي الجوابين، الجواب الأول شو نقول؟ تسجيل الثواب إلى الوضوء مجازا، وإنما واقع المطلب شنو لازم شو يقول؟ الصلاة فيها ثواب، ولكن عبر بدل الصلاة عبر بالوضوء، لأن الوضوء سببا للصلاة، طريقا للصلاة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني شو نقول؟ نقول تدري من المصلي؟ الصلاة عند النظر الشرعي، بمعنى الصلاة بمجرد وأنت في أول طريقك للوضوء ماذا يقال؟ يقال فلان صلى صلى صلى. هذا وين نلمسه بنحو أكمل؟ في مسألة الأذان والإقامة. الأذان والإقامة شنقول خارج عن حقيقة الصلاة أو مخارجة؟ مخارجة بلا إشكال، لكنه تدري عندنا من الاستحبابات الشرعية في الأذان والإقامة إنسان لما يأذن بعد ليه يتكلم، بعد لا يلتفت، كل الآداب الثابتة للصلاة ثابتة للأذان والإقامة. البعض يقولون يقول أن الشارع قد وسع في مفهوم الصلاة على نحو الحقيقة الادعائية حتى عم مثل الأذان والإقامة، فأنت بمجرد بداية الأذان ماذا يقال؟ يقال فلان صلى، يقال فلان صلى، مو أن الأذان والإقامة توطئة للصلاة. فرق بين مطلبين، مرة أقول هو شرع في الصلاة، يعني بمجرد قلت الله أكبر الله أكبر في الأذان يقولون صلى، ومرة أقول لا في طريقه إلى الصلاة، في طريقه إلى الصلاة. هذا هو الفرق بين الجواب.
بهالحالة يكون المقدمة إذا كان أمر نفسي، حتى إذا ترك الأمر النفسي اللي هو ذي المقدمة راح يكون أيضا له ثواب،
له ثواب من حيث المقدمة. بلي. ولذا نقول إذا واحد افترض ما مشه إلى كربلاء وفي على الجواب الثاني، على الجواب الثاني إذا في منتصف الطريق صار بناءه يبطل، أنت ليش يبطل؟ لسبب أو لغير سبب، لسبب أو غير سبب، يعطى ثواب او لا يعطى ثواب؟ على الجواب الاول ماكو ثواب، على الجواب الثاني يعطى ثواب. يعني لا واحد في منتصف الطريق ما استجيره بالله مات، على الجواب الاول يقول كل شيء ماكو، لان الثواب وين يتبرع؟ الزيار، وهو الكون في حرم الامام صلى الله عليه وسلم، هذا ما وصل. فكل شيء ماله، كل شيء ماله على الجواب الاول. على الجواب الثاني اذا مات في منتصف الطريق نعطي ثواب، نقول ليش؟ لانه زار الحسين، نقول زار الحسين. نعم ما كمل زيارته بس نقول زار الحسين، يعبر بهذا التعبير زار الحسين، فيكون له ثواب. بل هو هذا
الدعاء راح يكون سردان متباينان، يعني هذا السرد يختلف عن هذا السرد
تكوينا يعني خارجا،
يعني
لكن الشارع جعله واحد.
يعني شلون الشارع ما يجعله؟
اقول مثل ما نقول في زيد الشجاع والاسد،
اي امران ذا سردان،
اقول زيد زيد الشجاع واسد والحيوان المفترس، يقول اسد وريد حقيقه الدعائيه عن شنو؟
له فردان،
اي له فردان هنا
فردان. فشلون
الزياره؟ فكل الاثار تترتب على هذين الفردين،
المشي الداخل مع الزياره، شلون يكون انه هو جزء من الزياره؟
اقول هو كما حقيقه الدعائيه، كما نقول انه زيد الاسد اسد، شلون سوينا زيد الاسد؟
اسد غير زيد الاسد،
المشي غير الكون في الحرم الشريف، المشي غير الكون، إذا تريدون تباين المشي غير الكون في الحرم وأنت تحت قبة الحسين، الإنسان الذي تحت قبة الحسين غير المشي قبة، واضح. لكن أول قال، قال ترى زيارة الحسين مو مجرد الكون تحت قبة الحسين، لا الزيارة شنو؟ زيارة الحسين الأعم حتى ما يعم المشي. وعرفا ترى احنا هيتين عرفا الآن ترى في خصوص زيارة الحسين نقول فلان زار الحسين، مع أنه ما زار، هو استوى طالع، نقول فلان زار الحسين، زار الحسين لخصوص زيارة الحسين، ترى أصل هذا الكلام. خب الجواب فضل عطف
ما بين مناقشات مع الإنسان الرواية،
ليش بالعكس
رواية الوالد هي قالت المشي إلى زيارة،
لا المشي
بين المشي والزيارة،
لا يعني المشي إلى قبر الحسين، إلى قبر الحسين زيارة،
مكتوب المشي إلى الحج أو إلى زيارة.
خوف مو بهذا اللسان، نجي نبحث عن الاسم جميعا، هذا لسانه، المشي إلى قبر الحسين زيارة. خوف أما الأمر الثالث أي بلي 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 فيه رواية كالطوافي، يصير على نحو الحقيقة الادعائية أو عبر عنا الحكومة، احنا نسميه الحكومة إن شاء الله في المصطلح العلمي، ما تسمى مقدمة، على هذا ما يسمى مقدمة. فبيجي إشكال، شنو كان إشكالك أنت؟ شنو إشكالك علينا؟ قلت احنا عندنا بعض الروايات ثواب مترتب على المقدمة، فإن المشي إلى الحسين مقدمة والروايات قالت فيها ثواب، أنت شلون تأسست في علم الأصول هذا القانون أن كل مقدمة ليس فيها ثواب، والله هو ده يقول على المقدمة فيها ثواب؟ جوابنا شو نقول؟ جواب الثاني نقول لا، المشي أصلا مو مقدمة، المشي مو مقدمة. كثير من الأمور لا مقدمة، لا الأمور النفسية مو من الضروري أن تكون لها مقدمة، ليس كل أمر نفسي يتوقف على أن يكون له مقدمات، بعض الأمور لها كالأمور القصدية، طبعا كل الأمور القصدية هي شنو؟
لا مقدمة.
نفسية لا مقدمة لها. أنا الآن أقصد أن أخدم المؤمنين، وين مقدمة؟ وهو في مصلحة، يعني نفس هذا قصد الإنسان أن يخدم المؤمنين، هو نفس هذا القصد، في ثواب لا ما في ثواب، لأن في مصلحة، الله يحب أن يكون عندك قصد طاهر، قصد طاهر، لذا القصد دائما، بل يقال أنه من أجمل صور الواجب النفسي هو الأمور القصدية. جيد. الثالث، الخصوصية الثالثة، كل أمر غيري فهو توصلي لا تعبدي. يعني شنو؟ يعني نقول أن الواجبات النفسية، الواجبات النفسية بعضها تعبدية وبعضها توصلية، بينما الأمر الغيري دائما توصلي، كل امر غيري توصلي. اول شنو معنى التعبدي وشنو التوصلي، ثم لماذا ان الامر الغيري دائما؟ لان القاعدة التي اسسناها الخصوصية الثالثة ان الغيري توصلي دائما، لكن اما النفسي قد يكون تعبدي وقد يكون توصلي. زين، ما المقصود من ال من ال من ال من ال التعبدي؟ التعبدي هو انه متقوم بقصد القربة، متقوم بقصد القربة، اذ لو لم يقصد القربة لكان العمل باطل. هذا معنى العبادة او التعبد. اما التوصلي لم يكن مشروطا بقصد، مثلا واحد جاء قصد القربة زايد خير، بس لم يكن مشروطا بقصد القربة، بل حتى لو اتى به المكلف رياء يكون العمل صحيح. هذا التوصلي. مثلا الصلاة نقول من الامور العبادية مشروطة بقصد القربة، فلو ان لا سمح الله انسان اتى بالصلاة رياء صلاة صحيحة لو باطلة، شو تقول؟ باطلة. ليش؟ انه من الامور العبادية الذي يشرف يأخذ القربة. اما واحد صار بناء يختل ثوبه، هو النبيس فيه مني فلا بد من تطهيره او لا، بس انا اغسل ثوبي لازاله النجاسه، لكن بقصد الرياء لا بقصد قرب، حتى الناس يشوفوني انا اغسل ثوبي المبتلى بال 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 بالمني. هذا غسل الثوب يطهر الثوب او لا يطهر؟ حسونا نقول يطهر. ليش؟ مع انه قصد الرياء. نقول بابا غسل الثوب من الامور التوصلية. طبعا ويترتب على هذا الاساس مسألة مهمة، اذا قلنا ان جميع المقدمات امور توصلية، فلو واحد الان ركب الطيارة بقصد الرياء الى الحج حتى يكشف امام الناس، لكن لما وصل الى مكة تغيرت نيته وصارت لقصد القربة، حجة صحيح او باطل؟ نقول صحيح. ليش؟ لانه المقدمة ليست من الامور عبادية وإنما من الأمور التوصل. وهكذا نقول إذا واحد بالمقدم يعني ركب طيارة مخصوبة أو ركب دابة مخصوب أو لا سمح الله سرق أموالا واشترى بها تذكرة، سرق أموال واشترى بها تذكرة، حجة صحيح لو باطل؟ حجة صحيح لو باطل؟ نقول صحيح. ليش؟ لأنه هذه الأمور كلها أمور مقدمة، إذا كانت مقدمة فهي ليست بعبادية وإنما توصلية، فإذا توصلية فلا يضر فيها هذه الأمور. واضح هذا؟ زين. السؤال بعد ما افتهمنا أنه كل مقدمة لابد أن تكون توصلية، عندنا سؤال يعني. السؤال الأول، لماذا المقدمة أمرا توصليا لا أمرا عبادية؟ الجواب، العبادية فرع ما لو كان الشيء فيه طاعة مستقلة، وما لا طاعة مستقلة ليس بأمر عبادي. أكرر، العبادية فرع ما لو كان للشيء قصد القربة، قصد الشيء طاعة مستقلة، فما لا طاعة مستقلة لا عبادية. وقد بينا في الأمر الأول ماذا بينا؟ أنه الأمر الغيري المقدمي لا طاعة فيه، وما لا طاعة فيه لا يكون عبادية. ليش؟ هاي بيناها الملازمة تهت. بس واقع المطلب شنو؟ واقع هذا المطلب شنو؟ كيف أنه إذا كان لا طاعة فيه فلا يكون عبادية؟ لأنه العبادية هو شنو؟ قصد محبوبيتها، أو بعبارة أخرى قصد كون فيها مصلحة. العبادية، تذكرون ترى هذا معنى عبادي مر علينا، العبادي يعني شنو؟ قصد ما لو كان في الشيء مصلحة ومحبوب للمولى. ومن الواضح أن المقدمة بما هي هي ليست بمحبوبة، وليس فيها شوق، وليس فيها مصلحة. فإذا ليس فيها مصلحة ولا شوق فيها ولا كذا فلا تكون شنو بعدية. واضح ماذا قلت؟ أكرر، أقول ما دامت المقدمة ليست فيها مصلحة ولا شوق فيها، والذي لا شوق فيها لا يمكن فيه قصد القربة، قصد العبادية. لماذا؟ لأنه قصد العبادية هو قصد محبوبية الشيء، والمقدمة لا محبوبية. نعم محبوبيتها من جهة ثانوية على مطلب آخر، يعني من جهة للمقدمة. فعليه نقول كل مقدمة هي توصلية. إذا كان كل مقدمة هي توصلية يجي إشكال كبير. شنو الإشكال الكبير؟ أنه عندنا الطهارات، شو نسميها؟ الطهارات الثلاثة العبادية، الطهارات الثلاثة العبادية، يعني شنو؟ الوضوء والتيمم والغسل، من الأمور العبادية، مع أنها أمور، مع أنها أمور خيرية توصلية. ما أدري شو تسمي الوضوء أمر غيري، التيمم أمر غيري، الغسل أمر، وكل أمر غيري قلت أنت، أنت أسست كل أمر غيري يكون توصلي. فكيف يمكن توجيه العبادية في هذه الأمور الثلاثة؟ كيف يمكن الالتزام بعبادية هذه؟ جواب بشكل سريع سأجاوب. أقول الوضوء، أضرب مثال الموضوع بعد الأقران الأخرى هم حال وحال الوضوء. الوضوء فيها جهتان، الجهة الأولى وجوب غيري وفيها استحباب نفسي، يعني هي من جهة غيرية وهي من جهة أخرى نفسية، من جهة غيريتها هي توصلية ولا يشترط فيها قصد قربة، من جهة نفسيتها هي استحبابية فيمكن قصد القربة فيها. واضح هذا؟ أكرر، الوضوء، وسأبين لك الأثر المترتب على هذا. أقول الوضوء هو غيري هو نفسي، فيه أمر موجه إلى الوضوء لكن نسميه الأمر الوجوبي الغيري، وبهذا اللحاظ هو توصلي. ولذا إذا بهذا اللحاظ واحد صار بناء أنه مثلا رياء ما طمانع من هذه الجهة، ولكن في جانب آخر، شنو الجانب الثاني؟ أنه في حده مستحب نفسا، فإذا كان مستحب نفسي والمستحب النفسي يمكن فيه قصد القربة فيمكن فرض قصد القربة فيه. فعبادية الطهارات الثلاثة من جهة استحباباتها النفسية، بس طبعا مو الكل يعتقد بالاستحباب النفسي. هذا الكلام تام على من يقول بأن الطهارات الثلاثة فيها جهة الاستحباب النفسي كالسيد الخوئي، كالسيد الخوئي. سيد الخوئي شنو رأيه؟ طبعا بعض في الوضوء يمشي هذا الكلام، سيد الخوئي ما يقول في الطهارات الثلاثة، سيد الخوئي ما يقول في الطهارات الثلاثة، يقدر يتغلب على هذه المشكلة في بعض الطهارات الثلاثة كالوضوء. يقول الوضوء فيها استحباب نفسي، فإذا فيه استحباب نفسي فيه جهة العبادية. ولذا أخوي شي يقول، يقول إذا واحد يوقف يم المغسلة ويتوضأ وكمل وضوءه ويتوضأ وكمل وضوءه ويتوضأ وكمل وضوءه ويتوضأ وهكذا إلى الليل يقوم بهذا العمل، هذا عمل سفهي أم عمل معقول؟ يقول بما أني قلت أن الوضوء فيه استحباب نفسي فيكون هذا العمل عملا مقبولا، كمن يصلي الله أكبر، كمل صلاة قال الله أكبر وإلى المساء هو يصلي، عملا مقبولا أم عملا غير مقبولا؟ عمل مقبول. ليش؟ لأنه الوضوء أمرا
فيه استحباب النفسي. اما اذا لم نقل بان الوضوء فيه استحباب النفسي، خب توضيت المره الاولى فصرت على طهاره، ليش توضى المره الثانيه؟ هذا عمل لغوي. من ينكر الاستحباب النفسي ويحصر الوضوء بالامر الغيري ما يقدر يقول نور على نور، لا يستطيع ان يكرر العمل عنده. واضح هذا؟ هذا طبعا وسيجيب بشكل مفصل عن عبادية الطهارات الثلاثة. بعد عندي الخصوصية الرابعة، بس أشير الخصوصية الرابعة لأنه أشرت إليها وبه ننتهي عن الخصوصيات الأربعة. المقدمة تابعة لذي المقدمة اشتراطا وإطلاقا، وبينت لك شنو المقصود سابقا. يعني شنو؟ إذا كانت ذي المقدمة مطلقا فالمقدمة من هذه الجهة مطلقا، قلنا مثل قلنا الصلاة من حيث الثوب الأبيض مشروطة بالثوب الأبيض أم غير مشروطة بالثوب الأبيض؟ غير مشروطة. فمقدمتها ما هو مقدمتها؟ وهو الوضوء، أيضا غير مشروطة بالثوب. وأما وجوب الصلاة مشروط بماذا؟ بدخول الوقت. فوجوب الوضوء متى يكون مشروطا؟ بدخول الوقت. صحيح لو لا؟ خب نجي نسأل سؤال، اجت فيك مشكلة هنا، اسمع هاي المشكلة. أقول صوم شهر رمضان مثلا، باكر أبدأ صوم يوم شهر رمضان، شو وقت يجب علي؟ هو صوم مو أمر نفسي؟ الصوم أمر نفسي، والمقدمة شنو؟ غسل الجنابة، هذا هم أمر غيري. احكي وجوب الصوم متى؟ مطلق أم مشروط من حيث دخول الفجر؟
مشروط.
صحيح ولا لا؟ يعني متى يتولد الوجوب؟ عند الفجر. قبل الفجر أكو وجوب؟ ولذا إذا لا سمح الله واحد مات قبل الفجر بدقيقة يقضي ذاك اليوم؟ ما يقضي، لأنه ما أكو وجوب أصلا عليه. جيد، لكن نرى أن العلماء والمفروض لازم شي يقولون، يقولون لا، كما أن ذي المقدمة مشروطة بدخول الفجر فكذلك المقدمة أيضا مشروطة بدخول لابد أن شي يقولون. إذن متى يجب غسل الجنابة؟ عند الفجر لا قبل الفجر، بينما نرى الفقهاء يفتون بوجوب غسل الجنابة قبل الفجر. هذه مشكلة لا بد من حلها. هاي مشكلة متولدة على ماذا؟ على القول بأن المقدمة تابعة لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، وبما أن وجوب الصوم مشروط بدخول الوقت فلا بد أن نقول غسل الجنابة أيضا مشروط بدخول الوقت. يعني متى يجب على المجنب أن يغتسل؟ عند طلوع الشمس. أما قبل ليش؟ قبل ليش؟ هذا تسمى، هذه هذا البحث يسمى بالمقدمة المفوتة، وسنتعرف كيفية الإجابة عن هذا. وبه انتهينا من الخصائص الأربعة للأمر الغيري، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم.